بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة 25: القرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذه القاعدة من أهم القواعد، وهي قاعدة القرعة. القرعة مشروعة في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الحنفية وذهبوا إلى أن القرعة نوع من القمار، والذي يظهر بأن الحنفية ذهبوا إلى أن نوع من أنواع القرعة يعد قمارا، والله تعالى أعلم. والقرعة شرعت لبيان أو تعيين الملك أو تمييز المستحق للملك، وكذلك أيضا شرعت لتمييز الحقوق المتساوية، بمعنى أنه إذا تساوت الحقوق تجرى القرعة لينفرد أحد أصحاب الحقوق بهذا الحق دون الآخر. وقد وردت القرعة ذكر القرعة في القرآن والسنة. يقول جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذه الآية فيها ذكر اختصام آل عمران في مسألة مريم، وكانوا يلقون الأقلام، وهو نوع من أنواع القرعة. وأيضا ما جاء في قصة يونس عليه السلام، قال: فساهم فكان من المدحضين. فساهم يعني اقترع، فكان من المدحضين. وأيضا جاء في السنن أو جاء في السنة أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن ظهر سهمها خرجت معه. كان إذا أراد سفرا أجرى قرع بين نسائه، فالذي يخرج سهمها تذهب معه. وأيضا في البخاري أن قوما أسرعوا في اليمين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينه. أسرعوا في اليمين فأمر بأن يقرع بينه. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا قرعة. وأيضا قصة أم العلاء، تقول طار لنا عثمان بن مضعون، طار لنا عثمان بن مضعون يعني بالقرعة. وحصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قبل وفاته أعتق 6 أعبد، عنده 6 عبيد فأعتقهم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فصنع قرعة، فأعتق أربعة وأرق اثنين عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن القرعة مشروعة، القرعة مشروعة، وهذه تجري في أمور كثيرة. من أمثلتها: لو اقترع اثنان في الأذان، تقدم إلى الأذان ليكون مؤذنين، وتساوت صفاتهما صوتا وفقها ويعني غير ذلك، فإنه يلجأ إلى القرعة. كذلك تقدم اثنين للإمامة كذلك يصنع بهم، كذلك من أراد السفر وعنده أكثر من امرأة أيضا يقرع بينهما، فمن ظهر سهمها خرجت معه. والحنابلة توسعوا في باب القرعة أكثر من غيره، وهي من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب، حتى إنه لو طلق امرأة من نسائه ولم يعرف من هي المطلقة قال يقرع بينهم. والقرعة هي فيها إصابة القدر السابق. والقرعة تجري في أشياء كثيرة، خاصة في تمييز الحقوق وأيضا في بيان الملك وتعيينه. نعم. ها؟ نعم قرعة. نعم. هذا حظ. لكن إذا أحب مثلا، إذا اتفقوا على أن تذهب هذه المرة الأولى وتلك المرة الثانية اتفقوا، ما في بينهم. أما إذا قالت كل واحد تقول له أنا اللي أروح، تجرى القرعة بينهم.
القاعدة 28: قال: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته.
نعم، هذه قاعدة من أهم القواعد، لا سيما في أبواب العبادات، وينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذه القاعدة حفظا، وأن يحفظ تطبيقاتها، لأنها تجري حقيقة على جميع الناس في الغالب، وحفظها مهم. فبالنسبة للمأمورات إذا تركت جهلا أو نسيانا فإنها لا تسقط. جميع المأمورات إذا تركها المكلف جهلا أو نسيانا أو خطأ فإنها لا تسقط أبدا، يأتي بها ولو بعد حين. وأما المنهيات فإذا وقع فعلها بعذر كجهل مثلا أو نسيان فهو معذور، لا يأتي بها. وتختلف هذه، فإذا كان فيها ضمان يضمن إذا كانت في حقوق البشر، وإذا كان فيها مثلا يعني إذا حصل فيها تلف يضمن، وهكذا. ولذلك الآن أريد أن أسألكم على ضوء هذه القاعدة. طيب، من أكل ناسيا وهو صائم ما الحكم؟ الجواب أحسن، يتم صومه. لماذا؟ لأنه ناسي وفعل محظورا منهيا عنه، وهو الطعام وهو الأكل، ولكن فعله نسيان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، رجل نسي ركنا من أركان الصلاة، صلى المغرب وبعد صلاة العشاء تذكر بأنه نسي ركوعا في الركعة الثانية، ما الحكم؟ أحسنت، إذن لا يسقط لا جهلا ولا نسيانا، فعليه ماذا؟ إعادة صلاة المغرب. طيب، هل يعيد العشاء بعدها أم لا؟ ها؟ أحسنت. لا، نقول على طريقة أهل العلم، نقول من يقول بوجوب الترتيب يلزمه إعادة أيضا العشاء، وأما من لا يرى وجوب الترتيب فيكفيه إعادة المغرب. طيب، رجل الآن صلى وعليه نجاسة وما علم بها إلا بعد الصلاة، رجل صلى وانتهى وسلم، لما ذهب إلى البيت وجد الثوب عليه نجاسة، ما حكم صلاته؟ فضش. ها؟ لا يعيد الصلاة صحيحة. لماذا؟ أحسن، أتى محظورا جاهلا. طيب، رجل في محظورات الإحرام، نتحدث عن محظورات الإحرام، تطيب ناسيا ظن أنه غير محرم فتطيب، ماذا عليه؟ ها عدنان، ها؟ يقول عليه الكفارة، تتفقون معه؟ ها؟ لماذا؟ هل هذا إجماع أو خلاف؟ خلاف، لأن من العلماء يقولون بالنسبة لمحظورات الإحرام تختلف عن غيره، والصواب مثل ما رجح مشايخنا الصواب بأنه لا شيء عليه، من أتى الأشياء هذه ناسيا فلا شيء عليه أو جاهلا. والدليل حديث الأعرابي صاحب الجبة الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه خلوق، فقال انزع عنك الجبة واغسل الطيب. قال العلماء ولم يأمره بالفدية، قالوا لأنه كان جاهلا، والناس في حكم الجاهل، والناس في حكم الجاهل. وهذه المسألة ليست محل إجماع، لكن هذا الصواب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نعم نعم صحيح، هذا مالكي بعض العلماء يفرقون بين الصوم الواجب وصوم النفل، ولكن التفريق لا دليل عليه. فبعضهم يرى بأن من أكل أو شرب ناسيا في صوم الفرض فلا شيء عليه، ومن أكل أو شرب ناسيا في صوم النفل فعليه القضاء، أو عفوا يبطل صومه، يبطل صومه. والبعض يعكس في قول العكس، والصواب بأن الأكل أو الشرب للصائم نسيانا لا شيء عليه. طيب لو حلف رجل أن لا يفعل شيئا، قال والله العظيم إني ما أدخل بيتك أو ما أفعل شيء الفلاني، ثم فعله ناسيا، ما الحكم؟ ناسيا ناسيا ها؟ طيب هذا من الأشياء اللي فعل فعل مأمور به ولا منهي عنه؟ منهي عنه. ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. يعني رجل قال والله ما أدخل ما آكل عندك أو ما أدخل هذا البيت أو ما أفعل الشيء الفلان، ففعله نسيانا، فلما فعله انتهى منه قال أوف أنا نسيت، ماذا نقول له؟ عليك كفارة؟ لا كفارة عليه. نعم عطنا القاعدة اللي بعد.
أي
نعم نعم، في قول قلت لك الجمهور على القول بالفدية، والصواب أنه لا فدية فيه حتى الجماع، هذا الصواب. من نسي مجامعا جامع نسيانا في الحج في حال الإحرام لا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم من حديث جابر قال قال الله قد فعلت، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل أو شرب ناسيا، قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية لا يترتب عليه حكم أو أثر. نعم.
القاعدة 29، قال رحمه الله تعالى البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله، ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر. ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر الأصل.
نعم، هذه قاعدة أيضا مهمة، وهي أن البدل يقوم مقام المبدل. عندنا مبدل وهو الأصل، وبدل يقوم مقام هذا المبدل، وهو يعني إما أن يكون مثله أو أقل منه أو أضعف منه كما يعبر الفقهاء. فالبدل يقوم مقام المبدل إلا إذا تعذر المبدل، فإن إلا إذا تعذر البدل فإنه يبقى المبدل. عندنا في باب الطهارة، في باب الطهارة من فقد الماء ينتقل إلى ماذا؟ إلى التراب. التراب ما هو، بدل ولا مبدل؟ بدل. والمبدل ما هو؟ الماء. الماء. بالنسبة للصلاة، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام انتقل إلى البدل وهو القعود. القعود. بالنسبة للصوم كذلك، من عجز عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. الإطعام. كذلك في أبواب الكفارات، في أبواب الكفارات عندنا كفارة اليمين على التخيير وعلى الترتيب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه يسمى على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد هذه الأشياء انتقل إلى الصيام، انتقل إلى الصيام. كذلك مسائل حقيقة يعني متنوعة في أبواب الفقه، فالبدل يقوم مقام المبدل ويأخذ حكمه كاملا، يأخذ حكمه كاملا. ولذلك الفقهاء لهم كلام في هذه المسألة، هل البدل يقوم مقام المبدل حقيقة أم لا؟ والصواب بأنه يقوم حقيقة، لأنه لما تكلموا على قضية التيمم قالوا التيمم مبيح وليس برافع، التيمم قالوا مبيح وليس برافع. ولذلك تجدون بعض الفقهاء الآن يقولون بالنسبة لمن تيمم لصلاة واحدة يلزمه أن يتيمم للأخرى، يعني إذا الآن رجل تيمم لصلاة المغرب وبقي على طهارته ثم دخل وقت صلاة العشاء فيقول لا بد أن يتيمم تيمما جديدا. لماذا؟ قالوا لأن التيمم مبيح وليس برافع. كذلك قالوا إذا أراد أن يقرأ القرآن بعد صلاة المغرب التي تيمم لصلاتها وأراد يقرأ القرآن قالوا يتيمم للقراءة وهكذا. والصواب بأن التيمم رافع وليس مبيح، رافع. ولذلك من تيمم تيمما واحدا جاز أن يصلي به باقي الصلوات، وأن يستبيح كل عبادة من شرطها الطهارة، يستبيح كل عبادة من شرطها الطهارة. طيب هنا سؤال، وهو أن البدل المبدل إذا عاد مع عمل البدل هل ينتقض البدل أم يبقى أم يستمر عليه الإنسان؟ يعني الآن نضرب مثال، نصور المسألة، الآن رجل فقد الماء ثم تيمم وهو في الوقت، تيمم ثم الآن قلنا رفع الحدث ثم وجد الماء، ما الحكم؟ أي يبطل ما دام أنه لم يتلبس بالعبادة، يبطل ما دام أنه لم يتلبس بالعبادة. أما إذا تلبس بالعبادة ها فإنه لا يسقط على الصحيح، لا يبطل البدل على الصحيح إذا تلبس بالعبادة. مثال آخر، رجل الآن عنده كفارة وما استطاع أن يكفر بالإطعام فكفر بالصيام، صام اليوم الأول والثاني ثم رزقه الله جل وعلا مالا، هل ينتقل إلى البدل إلى المبدل وهو الأصل أم يستمر في البدل؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين الفقهاء، الصواب بأنه يستمر في البدل. نعم.
القاعدة الثلاثون، قال: يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها.
نعم، هذه قاعدة مهمة ويتتعلق بالألفاظ، وأن الإنسان إذا تلفظ بأمر يجب حمل الكلام أو تقييد الكلام بملحقاته، فإذا ذكر وصفا أو شرطا أو استثناء أو توكيدا أو عطفا فإنه يجب الأخذ به، يجب الأخذ به. وأكثر هذه الأمثلة يضربها الفقهاء في أبواب الوقف، في أبواب الوقف. فلو قال مثلا: وقفت على المحتاجين، وقفت على المحتاجين من أولادي، فإذا قال وقفت على المحتاجين من أولادي خرج غير المحتاجين الأغنياء مثلا أو القادرين على الكسب مثلا، أو قال وقفت لزيد وعمر بشرط أن لعمر الثلثين، إذا قال وقفت لزيد ولعمر ثم ذكر شرطا قال بشرط أن لعمر أو لزيد الثلثين، فهنا يجب الأخذ بكلامه أو تقييد كلامه. التوكيد كذلك، يقول أوقفت على أولاد زيد نفسه مثلا، أو مثلا أوقف على أبي محمد زيد، قال أوقفت على أولاد أبي محمد زيد، وعنده من أقاربه أبو محمد شخصان أو شخصين كلهم اسمه زيد أبو محمد، فإذا قال وقفت على أولاد أبي زيد محمد أبي عبد الله أو عبد الله تميز هنا بهذا العطف. نعم.
القاعدة الواحدة والثلاثون، قال: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها.
نعم، هذه قاعدة مهمة وهي مقتضى العدل الذي جاءت به الشريعة، مقتضى العدل الذي جاءت به الشريعة، وهي أن الشركاء في أمر ما، سواء في أرض أو في بستان أو في بناية أو في أي نوع من أنواع الشراكة، يتساوون في الحقوق بالنسبة لما يحصل من نقص مثلا على هذه الشركة أو على هذا الأمر، ويتقاسمون على قدر الحصص التي لهم. فلو أن مثلا بناية اشترك فيها اثنان أو ثلاثة، نقول ثلاثة أشخاص، شخص له النصف وشخص له الربع والثالث له الربع، ثم احتاجت هذه البناية إلى إصلاح أو حصل فيها خراب مثلا، فإن التعمير على من؟ على الجميع بحسب الحصص، بحسب الحصص. فيقال والله البناية هذه تحتاج 10,000، هل تنصف عليهم؟ لا، وإنما يدفع الذي حصته النصف 5,000 و2,500 على الباقين، لأن الربع هي الربع تقسم على الباقين. وهكذا تجري القاعدة في كل شيء، حتى في السيارة مثلا، لو اشترك اثنان في سيارة يكرونها مثلا، ثم حصل فيها عطل، يتناصفون هذه السيارة أو على حسب حصصهم مثلا. يعني بعض الناس الآن يشترك في باص، يشاركون في باص لنقل الطلاب، لنقل العمال، فيحصل فيه عطل، هذا العطل تصليحه على من؟ على الجميع بحسب الحصص. وهذه قاعدة العدل، هذه قاعدة العدل. نعم.
القاعدة 32، الشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانها بحسب أملاكهم.
هذه نفس القاعدة، هي القاعدة نفسها في الزيادة أو النقصان، فإذا زاد شيء في الشركة وزع على حصص الجميع، إذا زاد شيء في الشركة أو نقص فيوزع على حصص الجميع، وهذه قاعدة العدل في الإسلام. فالعدل كما أنه في باب العقائد والعبادات كذلك في المعاملات. نعم. نعم. أي نعم. هنا هذه مع السابقة معناها واحد، لأن هذه زيادة وتلك نقصان. نعم.
القاعدة 33، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر.
نعم، هذه قاعدة أيضا فقهية هامة جدا، وهي أن الأحكام أحيانا تتبعض بحسب تباين أسبابها، بحسب تباين أسبابها. والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص في قضية عبد بن زمعة، أو الولد الذي أتت به أمة عبد بن، أو أمة عتبة ابن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص. هذه قضية حصلت أن عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة أم المؤمنين، وعتبة ابن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص، ولدت الجارية جارية عتبة أو عبد بن زمعة، ولدت على فراشه. هذا الغلام ألصق شبها بعتبة، لكنه ولد على فراش عبد بن زمعة أو زمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما اشتجر وارتفع إليه نظر، فإذا الغلام يشبه عتبة ابن أبي وقاص، لكنه ولد على فراش عبد بن زمعة أو زمعة، هكذا يضبط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأعطى الولد لعبد بن زمعة، ثم قال لسودة: واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نسب الولد إلى من؟ إلى عبد. والأصل أن تكون سودة ماذا تكون له؟ ها؟ عمته، أخت والده. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واحتجبي منه يا سودة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحكام وجزأها، فنسب الولد إلى عبد بن زمعة لأنه جعله للفراش وأصبح أخا لسودة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يجعلها أخاها في المحرمية فأمرها بالاحتجاب، قال واحتجبي عنه يا زم يا سودة، وذلك لوجود إيش الشبهة، وجود الشبهة والأعراض يحتاط لها، الأعراض يحتاط لها. كذلك البنت من الرضاعة تتبعض أحكامها، أليس كذلك؟ سؤال لكم، البنت من الرضاعة تتبعض أحكامها ولا ما تتبعض؟ الآن عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولذلك الفقهاء يقولون ينزل الولد من الرضاع منزلة الولد من النسب، لكن هل في كل شيء؟ الجواب لا. ولذلك عندنا مثلا البنت من الرضاع تتبعض أحكامه، أولا لا ترث بالنسبة للولد من الرضاع سواء كان ذكرا أو أنثى، يرثون ما يرثون، هذا واحد. الثاني لا تجب عليهم النفقة، لا يجب على والدها أو أمها التي أرضعتها أن تنفق عليها كما ينفق على الولد الصلبي أو النسبي. الثالث تجري عليها أحكام التحريم والمحرمية، فهي تحرم على زوج المرضعة، تحرم أيضا على أولاده، وأيضا هم محارم لها، فيجوز أن تسافر معهم وأن تخلو بهم. لماذا؟ لأن محرمة عليهم. فانظر إلى الأحكام كيف تبعضت وتجزأت في هذه الصورة. أيضا البنت من الزنا، البنت من الزنا لا يجوز البنت من الزنا لا يجوز أن تنسب إلى من زنى بأمها ولو تيقن ذلك، ولو تيقن ذلك، يقول بأن هذا هو الذي زنى بها وهو يقر وهي تقر، فإنه لا يجوز أن تنسب إليه، إلا في قول فيما يتعلق بمسألة الاستلحاق وهذا عند المالكية، لكن الأصل أن لا تنسب إليه. لماذا؟ لأن هذه البنت ولدت سفاحا، ولدت في غير عقد صحيح، وإنما عقد فاسد، وإنما عقد فاسد. الأمر الثاني أنه يحرم عليه نكاحها، فكما أننا حرمنا نسبتها إليه كذلك لا يجوز أن ينكحها، لا يجوز له أن ينكحها ولو كانت أجنبية بمثل هذا الحكم عنه، وذلك للشبهة. أيضا في أبواب الحدود، لو أن شخصا أتى بشاهد على أن هذا الرجل سرق منه هذا المبلغ من المال، فقالوا له السرقة ما تثبت إلا بشاهدين، أين الشاهد الثاني؟ قال ما عندي إلا هذا، فقيل له تحلف؟ قال نعم أحلف، ذكرت لكم بالأمس بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، فحلف بالله العظيم أن هذا المال له، فهنا قويت البينة، شاهد ويمين قويت البينة، فهنا يأتي القاضي فيجزئ الحكم فيعطيه المال، المال يثبت له ويعطيه إياه، لكن يرفع عنه حد السرقة. لماذا؟ لنقصان نصاب الشهادة، فهنا تجزأ الحكم ولا لا؟ تبضع أو تبعض الحكم بحسب تباين السبب. نعم، يعني ما يقطع يده القاضي، ما يحكم بقطع يده، لا ما جاب شاهدين يمينه، خلاص ثبت له المال، وأما الحد فيدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه.
نعم، هذه قاعدة مهمة، كان من المفترض أن نضيفها إلى قاعدة النية، إنما الأعمال بالنيات، وإن كان الفقهاء يذكرونها دائما في يعني محلها في أبواب المعاملات، وهذا يسمى تصرف الفضولي، تصرف الفضولي. فهذه مسألة ترجع إلى النية، ضابطها أن من أدى حقا عن آخر بنية الرجوع له ذلك، يرجع بذلك. يعني رجل الآن سمع صديقا له عليه مبلغ من المال 10,000 وقد حل السداد، فقال أريد أن أكرم صاحبي هذا، بدل ما يشتكون عليه في المحكمة وبدل ما يرفعون عليه قضية راح وسدد 10,000 عنه. ثم لما جاء يسدد قالوا لا، سدد صاحبك، صاحبك قد سدد عنك. ثم جاء لصاحبي وقال وين 10,000؟ فقال أنا ما قلت لك سدد عني. قال لا، أنا سددت بنية الرجوع، أنا خائف عليك يبهذلونك وكذا. له ذلك ولا لا؟ نعم له ذلك، له ذلك. نعم. وكذلك كل من أدى عن حق عن غيره حقا واجبا بنية الرجوع فإن له ذلك. أما إذا لم ينوي الرجوع وإنما طرأ عليه بعد السداد فإنه يحرم عليه الرجوع، والمال الذي يقبضه غير لا يحل له. يعني رجل الآن قال والله أريد أن أتبرع لفلان مسكين وضعيف وفقير، فراح ودفع عنا 10,000 وهو لا ينوي الرجوع، قال أبغاه لله، احتساب الأجر عند الله جل وعلا. ثم بعد شهر تندم ورجع فقال عطنا كذا، قال أنا ما قلت لك كذا، قال والله بدالي يحل ما يحل، ما يحله ذلك المال، وإذا أخذه أخذه بظلم فلا يجوز. وهذه مرجعها إيش؟ النية. هذه مرجعها النية. وقد يلجأ القاضي إلى تحليف الرجل إذا تخاصم، فيقال له احلف بالله العظيم أنك ناوي الرجوع من الأصل، احلف بالله العظيم. له القاضي إذا شك به، إذا شك فيه أن يحلفه. عندنا مسألة أخرى وهي إذا قضى عن غيره عبادة مالية كالزكاة مثلا أو الكفارات ثم نوى الرجوع فيها، فهل تصح هذه ابتداء أم لا؟ الجواب أنه لا تصح، لا يجوز للإنسان أن يؤدي عن آخر عبادة مالية. لماذا؟ لأن العبادات تحتاج إلى نية، والنية هذه لا يصلح فيها النيابة، ما يصلح فيها النيابة. فلو جاء شخص وقال أنا أذكر فلان يزكي في هذا الوقت فأريد أن أكرمه وطلع زكاة، وهذا ترى يجري خاصة بين الزوجين، بين الزوجين، الرجل يبغى يكرم زوجته عندها ذهب وتزكي كل سنة مثلا على قول من يرى زكاة الذهب الملبوس، فشهر 12 تزكي، فقال أبغى أسوي لها مفاجأة، فراح يبغى يتحبب لها وأخرج زكاة الذهب. بعد أسبوع قالت له يا أبو فلان أبغى نطلع الذهب زكاة الذهب، فقال لا طلعت عنك. يصح هذا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن تحتاج إلى نية، والذهب ملك للمرأة، والمرأة لها ذمة مالية مستقلة. كذلك الكفارات، الكفارات إذا أخرج كفارة عن آخر فإنها لا تصح ابتداء، لأن تحتاج إلى نية، إلى نية صاحبها. وتصرف الفضول عموما يحتاج إلى نية، لا بد من ضبط هذه المسألة، فلا ينوب أحد عن أحد. أما إذا تبرع له فإن هذا مما يجري، هذا في الحقوق الواجبة. كذلك يجري الأمر في التبرعات، فلو وهب شخص شخصا بنية بنية المقابلة، بمعنى أن يقابله بهدية، له ذلك. وهذا يجري خاصة في العراس، عند العرب تحديدا يعطون في العرس، يأتي يعطي يسمونه عنية أو يسمونه إيش، ها؟ رفد مثلا، رفادة أو عطية أو مساعدة. ثم إذا تزوج أحد أولاده ردوا له، وإذا لم يردوا له يغضب، هذا موجود. فإذا نوى بالهبة المقابلة أو الإثابة له ذلك، له ذلك. أما إذا نوى بها الصدقة فإنه لا يجوز له الرجوع فيها، لأن فيها الأجر، والأجر لا يقابل، الأجر لا يقابل. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. طيب. طيب. نعم.
النقوط.
إيه. خلاص ما دام تعارف الناس هك، ما دام تعارف الناس ينبغي أن يعمل بهذا العرف. نعم.
الحج عن إنسان شيخ حج، ها؟ دفع حج عن إنسان مريض مثلا ما يستطع الحج دون أن يحضره.
أيضا هذه المسألة أحسنت، الشيخ ذكر لنا مسألة، وإن يدفع عن شخص مريض قيمة الحج، يدفع عن شخص مريض قيمة الحج وهو لا يدري، هذا ما يصح أيضا، هذا لا ما يصح، لابد أن يخبر، يعطى المبلغ له ويقال أنت اذهب ونوب أحدا عنك في هذا الحج.
توكيل فيها شيخ،
ها؟
توكيل في العبادات المالية.
التوكيل يجوز، يجوز التوكيل في العبادات المالية، يعني رجل عنده زكاة يقول لشخص خذ هذه الزكاة وزعها، ما فيها شيء. احنا كسرنا القاعدة، القاعدة أن الأسئلة بعد ها؟ التبرعات ما فيها شيء، لا لا ما يحتاج، لأنه يرجو الثواب لك، يرجو الثواب لك فهو منه لك، وهذا أصل لا بأس، هذا أصل معمول به. نعم.
القاعدة الخامسة والثلاثون
دقيقة. كيف؟ قيل لأن هو المخاطب بها، زكاة الفطر هو المخاطب به حتى ولو كانينا، لأن هو المخاطب بها وهو نائب عنه. نعم.
القاعدة الخامسة والثلاثون الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها.
نعم، هذه قاعدة مهمة مضى شيء منها فيما سبق، وهي أن الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها، وهذه تذكر دائما في اللقطة، اللقطة يكفي ذكر الوصف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاعرف عفاصها ووكاءها وعفاصها، ويكفي الوصف بها، يكفي الوصف بها، لكن أثناء التسليم هل إذا جاء فوصفها يكتفى أم لا بد من البينة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. يعني رجل قال أنا وجدت محفظة سوداء مرمية في الشارع الفلاني، هذا وصف ولا لا؟ وصف. طيب إذا جاء واحد وقال والله أنا صاحب المحفظة، قال له كيف لونها؟ قال أسود. وين وجدتها؟ في الشارع الفلاني. يمكن يكون كذاب، لا بد من البينة، يسأل عن العلامات اللي داخل المحفظة، ولذلك اشترط العلماء في التسليم لا بد من البينة. أما بالنسبة لي المكلف الذي عنده هذه الأموال المجهولة فيكفي للتعريف الوصف، كذلك فيما سبق ذكره من جهة الأموال التي هي من نوع الغصوب. نعم.
في القاعدة التاسعة
لا، الوصف الظاهر لها فقط. اي نعم. نعم.
القاعدة التاسعة والثلاثون الأصل في الأشياء الحل والإباحة فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها.
خذناها، أضبط قواعدك شيخ خالد.
القاعدة الثالثة والأربعون عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما وأرجحهما دليلا.
ما في قبل إذا أخبر الإنسان بين أمه؟
هذه ألحقناها بالقرآن،
خدتوها؟ ها؟ ما أخذناها. إذا أخبر الإنسان، إذا خير الإنسان.
القاعدة الأربعون إذا خير الإنسان بين أمور فإن كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير.
نعم، هذه قاعدة أيضا مهمة، وهي أن الإنسان إذا خير بين أمور فإن كان واجبا عليه لمصلحة نفسه فهو يتخير تخير تشه واختيار، يعني لك الحرية في هذا، تريد هذا أم هذا ما دام أن الشريعة خيرتك. أما إذا كان التخيير لمصلحة الغير فإنه يجب أن يكون تخيير مصلحة وتخيير اجتهاد يعود إلى الغير بالمصلح، يعود إلى الغير بالمصلح. إذن عندنا فرعين عن هذه القاعدة، وهي ما يرجع لمصلحة الإنسان وما يرجع لمصلحة غيره. ولذلك ما يرجع لمصلحة الإنسان مثلا يخير الإنسان، خير المكلف، تريد هذا أم هذا، وهذا يجري في الكفارات، في الكفارات غالبا، مثل كفارة اليمين. يقول جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب، أو تحرير رقب. بالنسبة للإنسان مخير، إما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يعتق، فلو اختار أحد هذه الثلاثة لا يجبر على واحد منها. قال: والله أريد أن أعتق أنا. قيل: لا أعتق. قال: لا أريد أن مثلا أن أكسو الفقراء. له ذلك، فهو يختار تخير تشهي، تشهي الذي يريد. أما إذا كان الأمر لغيره فلا، لا بد من المصلح العائد على الغير. كذلك في أبواب الحج، في كفارة الأذى، في كفارة الأذى، ما هي كفارة الأذى؟ ها؟ إطعام
10 مساكين.
ها؟ فكفارته
إطعام 10 مساكين،
فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو هنا لإيش؟ للتخيير. فمن كان بأذى من رأسه ففدية من صيام. الصيام كم يوم؟ 3 أيام، بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أو صدقة إطعام 6 مساكين، أو نسك ذبيحة يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم أو في على حسب المحظور. فهو يتخير هنا، يريد طعام، يريد صيام، يريد ماذا؟ نسيك. فهذا التخير تشهي. لماذا؟ لأن مصلحته تعود إليه الواجبة. بالنسبة لغيره لا بد أن يكون تخير اجتهاد، ومصلحة تعود على الآخرين. وهذا تندرج تحته قواعد كثيرة، منها تولية الأصلح، تولية الأصلح، وهذه قاعدة يذكرونها في أبواب الفقه. يقولون: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة، وكل إمام بحسبه، كل إمام بحسبه. فيولى مثلا في المساجد الأصلح، الإمام الأصلح، المؤذن الأصلح، وكذلك فيما يتعلق بالولايات الأصلح فالأصلح. وأحيانا قد يكون الأصلح أقل دينا من الصالح، ولذلك يولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولى خالد بن الوليد مع وجود من هو أفضل منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان خالد دون ذلك. ما يمكن أن يقال والله خالد ابن الوليد مثل أبو بكر، لا. وهذا يسمى تولية الأصلح بالاجتهاد. وعمر رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من بيت المال منزلة ولي اليتيم، ولي اليتيم. كذلك الذي ولي اليتيم يتصرف على اليتيم بالأصلح. رجل الآن رجل ولي لأيتام، الآن عنده مال لأيتام، وماله هذا والمال هذا للأيتام لا يجوز له أن يتصرف فيه بتشهي نفسه. مثلا هو يقول: والله مثلا أريد أن أنمي هذا المال، وأفضل طريق الأسهم. ليش؟ لأن فيها راحة، أجلس في البيت وأنام على السرير وأشو أتابع قضية البيع والشراء. هل هذا الأمر صواب؟ لا ليس صوابا. لماذا؟ لأنه ثبت بأن الأسهم فيها مغامرة، وربما قضت على مال الأيتام من خلال الخسائر التي نراها ونسمعها مثلا في الأسواق. ولذلك يقال: اتق الله واجتهد بما فيه الأصلح لهذا الفقير، دخلها في بناية، دخلها في تجارة معينة، ابتعد فيها عن الأسهم حتى لو كانت راحة لك. لا يجوز. لأن لماذا؟ لمصلحة الغير، لمصلحة الآخرين. وهذه حقيقة تجري أيضا في أشياء كثيرة، حتى في قضية الشراكات أو المضاربات. فإذا دخل إنسان في شركة مضاربة وأعطاه مال وقال: اشتغل في السوق، اشتغل في السوق بهذا المال، فيجب عليه أن يختار الأصلح لرب المال، وأن لا يختار ما هو له هو. يقول: والله دور الراحة، قد يكون الربح بطيء،
قد لا تربح وقد تخسر، لا، لابد أن يختار الصالح لربي المال، وعلى هذه تجري القاعدة. نعم.
القاعدة 41: من سقطت عنه العقوبة لموجد ضعف عليه الضمان.
نعم، هذه قاعدة أيضا من القواعد المهمة، وهي أن من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، يعني يضاعف عليه الضمان، يضاعف عليه الضمان، فلا بد أن تكون العقوبة قد سقطت لموجب. مثال: مسلم قتل ذميا على القول، وهو قول الجمهور بسقوط القصاص عنه، القصاص يسقط لأن الكافر لا يكافئ المسلم، لكن يعاقب عقوبة شديدة، فولي الأمر مثلا حبسه على التأبيد، له أن يحبسه على التأبيد تعزيرا، أن يحبسه مدة معينة مثلا طويلة، لكن بالنسبة للعقوبة المالية تغلظ عليه الدية، فيدفع ديتي ذميين. دية الذم كم؟ على النصف من دية المسلم. إذن بمثل هذا يدفع دية مسلم كامل، والأصل أنها دمت دية ذميين، دية ذميين، فبمجموعها تكون دية مسلم كاملة، ضعفت عليه العقوبة. أيضا مثلا من سقط عنه حد السرق لموجب معين، مثل إيش؟ مثل عدم الحرز. رجل الآن سرق ولكن من غير حرز، ومن شروط صحة ومن شروط القطع وجود الحرز. مثل إيش الحرز؟ كل بحسب الأموال في الصناديق، والبهائم في الحظائر، والخشب وغيره في المستودعات، هذا يسمى حرز تحفظ به. فمن سقط عنه الحد مثلا حد السرقة لموجب وهو عدم الحرز، فإنه تضاعف عليه العقوبة، تضاعف عليه العقوبة، الجلد، الحبس، التغريم مثلا، مضاعفة المال المسروق بحيث يرد إلى أصحابه. ولذلك جاء في الحديث في سرقة الثمار، قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. غرامة مثليه والعقوبة، يعني سرق مثلا من هذا الثمار، أخذ بخبنه بعلاقة معه أو بثوبه مثلا، فإنه تضاعف عليه العقوبة، يدفع قيمة هذا مرتين، ثم بعد ذلك لولي الأمر أن يعزره يعاقبه. إذا من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. ولذلك في الحديث أيضا: من أتى جارية امرأته، من جامع جارية امرأته، ماذا عليه؟ هل يحد حد الزنا؟ هل يرجم؟ الجواب لا، لوجود الشبهة، لكن يعاقب عقوبة شديدة، قيل يجلد 100 صوت، وقيل لولي الأمر تعزيره بما يشاء. نعم، الملك، يقولون الملك، شبهة الملك هذه اللي ذكروها. نعم.
القاعدة 43: عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما وأرجحهما دليلا.
واللي بعدها:
القاعدة 44: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو ادعى أحدهما فساده فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الآخر بينه.
نعم، هذه مسألة أو قواعد مهمة جدا، وهي عند اختلاف المتعاملين في القاعدة الأولى في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما وأرجحهما دليلا. فإذا اختلف في معاملة من المعاملات في صفة المعاملة، فإنه ينظر في أرجح الجانبين دليلا وأقواهما دليلا، وأقوامها دليلا، لأن إذا حصل اختلاف فهناك بينات، هناك قرائن، وهناك شهود، وهناك نفي، وهناك إثبات، ولذلك يعمل بأقوى الجانبين، فمن كانت عنده البينة أو القرينة أو الشهود. وأيضا في معاملات يقدم فيها قول النافع على المثبت، وفي معاملات يقدم فيها قول المثبت على النافي، قول المثبت على النافي، فإنه أيضا يعمل بها. فمثلا هي والقاعدة التي بعدها في الشروط، مثلا إذا اختلف في معاملة، مثلا باعه شيء ثم تفاجأ وإذا به يأتي بشيك، شيك قال تفضل هذه قيمة المعاملة، فقال أنا ما اتفقت وأنا إياك على الشيك، تعطيني نقد، أنا ما أتعامل بالشيكات. فالقول قول من؟ يقولون قول النافي، لأن هو العمل عليه، الأصل العمل على النقد وليس على الشيك، على الشيك في بلدنا مثلا أو في منطقتنا أو في عرف الناس مثلا، أو مثلا في قدر الثمن كذلك، القول قول النافي. ويعني أشياء كثيرة، مثلا في مسألة الحلول أو مسألة الرهن، قال له اشتريت منك ثم تفاجأ وإذا به أتى برهن، قال تفضل هذا الرهن، قال أنا ما اتفقت معك على رهن، اتفقت على أنك تعطيني نقد. فالقول قول النافي، وهذه قاعدة تجري في المعاملات كثيرا. نعم.
القاعدة 45: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج صحت مع التحريم.
نعم، هذه قاعدة مهمة، وهي ألصق بقواعد الأصول من قواعد الفقه، وهي معنى قول الأصوليين النهي يقتضي الفساد، أو قولهم استفهاما هل النهي يقتضي الفساد، فقالوا إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت. ولذلك عندهم يقولون هل النهي يقتضي الفساد، هذه مسألة خلافية طويلة، منهم من يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، ومنهم من يرى بأنه لا يقتضي الفساد مطلقا وإنما يقتضي نفي الكمال، ومنهم من يفصل ويرى بأن النهي إذا عاد إلى أصل المنهي عنه أو إلى شرطه فسد، وأما إذا عاد إلى وصفه فإنه لا يفسد، فإنه لا يفسد. أسألكم، أليس لي الصلاة شروط؟
بلى.
الجواب بلى، لأن قلنا دائما أليس، يكون الجواب بلى، لأن السؤال الجواب معاد في السؤال. إذا قلت نعم يعني تقول لا، إذا قلت نعم كأنك تقول لا، تنفي. طيب، الآن من شروط صحة الصلاة ما هي؟ الطهارة. فإذا صلى الإنسان على نجاسة فما الحكم؟ الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن التحريم هنا عاد إلى شرط العبادة، وهو فقدانها للطهارة، فقدانها الطهارة. كذلك من صلى في أوقات النهي، رجل صلى في وقت النهي متعمدا من غير سبب، فإنه أيضا صلاته تبطل. من صام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، صام يوم العيد، ما حكم صومه؟ باطلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم صيام العيدين، فالنهي راجع إلى ذات العباد، فيوم العيد محرم صيامه. هذه أمثلة في عودة التحريم إلى ذات العبادة أو إلى شرطه، وقلنا بأن التحريم إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل، أما إذا عاد إلى وصفها يعني إلى أمر خارج فإن العبادة لا تبطل، ولكن تكره، يكره الفعل، ولكن تكون مكروهة لهذا الفعل. مثال، رجل، أسألكم ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال؟ ها؟ طيب، حرام. إذا صلى رجل وبيده خاتم ذهب ما حكم صلاته؟ صحيح، مع الكراهة. لماذا؟ لأن النهي ليس عائدا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، وإنما عائد لوصف آخر. رجل صلى بثوب حرير، صلى بثوب حرير، ما حكم الصلاة؟ ها؟ طيب، الحرير نجس؟ ها؟ طيب، هل السؤال، هل كل حرام نجس؟ ها، زين، كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس، وليس كل حرام نجس. ها؟
صلى بثوب مسروق.
طيب نفس الشيء مغصوب أو مسروق أو حرير، الصواب بأنه إيش؟ أحسنت، قال لأن الجهة منفكة هنا، جهة منفكة. لكن من العلماء مثل ما قال أبو منيب، من العلماء من يرى بطلان صلاة من يلبس ثوب الحرير، أما من يلبس العمامة من الحرير فلا تبطل صلاته. من يذكر الفرق؟ أحسن، من يقول؟ تفضل. لأن الثوب فيه ستر للعورة، والعورة من وستر العورة من شروط صحة الصلاة، فوجب أن تكون العورة مستورة بثوب جائز الستر به نقول مثلا. أما العمامة فيجوز للمصلي أن يصلي حاسر الرأس، ولو وضع عمامة لا تؤثر فيه صلاة، لأن ليس من شروط صحة الصلاة تغطية الرأس. لكن الصواب هو صحة الصلاة لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة. طيب رجل الآن صلى مسبلا، الإسبال للرجال حرام ولا حلال؟ حرام. ما حكم صلاته؟ رجل صلى مسبل، ها حكم الصلاة ما هي؟ الصلاة صحيح. عندك شيء؟ لا. طيب فيها خلاف، يقول خلاف ضعيف، الصلاة صحيحة مع الإثم. إثم إيش؟ الإسبال، إثم الإسبال لأن الجهة منفكة. عموما إذا كانت الجهة منفكة فإن الصلاة صحيحة، أما إذا كانت غير منفكة فإن الصلاة لا تصح لأنها من ذات العبادة أو من شرطها. وهذا مثلا مثل الوضوء بآنية الذهب والفضة وغيرها من الأمثلة. إذن عموما قاعدة إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل، أما إذا عاد إلى وصفها فإنها لا تبطل. نعم.
القاعدة 46، يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شروط الوجوب وتحققه.
نعم، هذه قاعدة أيضا من القواعد المهمة، وهي أنه يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، على سبب الوجوب. يعني عندنا مثلا أمثلة، الوضوء يجوز تقديم الوضوء على سبب وجوبه. ما هو سبب وجوب الوضوء؟ الصلاة، وليس دخول الوقت. يا أبو منيب من أين جيب دخول الوقت؟ لو صبرت شوي كان الآن وصلنا لك المعلومة، وهي لو أن رجلا الآن بعد صلاة العشاء توضأ ووضوء عادية، هل يلزم بالصلاة؟ ما يلزم بالصلاة. ولذلك نقول يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها، على سبب الوجوب في العبادات والكفارات. فيجوز الإنسان يتوضأ ولا يلزمه الصلاة، ما يلزم الصلاة، ما يلزم. ولذلك الوضوء بحد ذاته عبادة. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني ابدأوا في الوضوء. أيضا عندنا الزكاة، الزكاة سبب وجوبها ما هو؟
الحول،
حولان الحول مع
النصاب،
مع النصاب. يجوز تقديمها على سبب وجوبها؟ الجواب يجوز في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس سنتين، قدمها على سبب وجوب. ولذلك يجوز الإنسان قبل سنة أن يخرج زكاة ماله، يخرج على سبب الوجوب. كذلك الكفارات، لا حتى زكاة الفطر، حتى زكاة الفطر يجوز تقديمها على سبب وجوبه. سبب الوجوب ما هو؟ صلاة العيد، صلاة العيد سبب الوجوب. ولذلك زكاة الفطر تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني على سبب وجوبه تسهيلا للناس وترخيصا لهم. لا، لابد يتقيد بالنص، يتقيد بيوم أو يومين، لأن هذا هو النص، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم على سبب وجوبها فيتقيد به للنص. عندنا الكفارات أيضا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ما هو سبب وجوب الكفارات؟ الحنث، بارك الله فيك، إذا حنث فإن هذا هو سبب الوجوب. أما إذا لم يحنث ها ما في وجوب. رجل قال والله ما أزور والدي، ما أزور والدي، حلف بالله ما يزور والده، يجب عليه أن يحنث. لماذا؟ لأن هذا الحلف محرم، فيه قطيعة رحم، يجب عليه أن يحنث. وإذا ولكن قبل أن يحنث هل له أن يكفر؟ الجواب نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فقدم التكفير هنا عن اليمين يخرج الكفارة، وليأتي الذي هو خير. نعم. وهذا طبعا ليس في كل العبادات، هذا ليس في كل العبادات، هناك عبادات طبعا جاز التقديم تقديم العبادة على سبب وجوبها، مثل عندنا أيضا الصيام. الصيام ذكرنا لكم في أبواب النية أن وقت النية متى يكون؟ العبادة. أحسنت، أن تكون النية مقارنة للعبادة، يعني في أول العمل. رجل الآن يريد أن يتوضأ، متى ينوي؟ قبل ساعة؟ لا، ينوي عندما يشرع في الوضوء. رجل الآن يريد أن يصلي، متى ينوي؟ عندما يريد التكبير. هذه النية. الصيام يجوز تقديم النية على سبب وجوب الصيام. سبب وجوب الصيام ما هو؟ لا، بالنسبة للصوم اليوم الواحد، طلوع الفجر، طلوع الفجر، لأن يحرم به الأكل. ولذلك يجوز تقديم النية من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لماذا؟ احتياطا للناس، لأن الناس قد ينامون وكذا، فقدم فرخص الشارع لهم تقديم النية. طيب الحج، الحج رجل يريد أن يحج فنوى من أول السنة، ما حكم النية؟ ها صح يسمى حاج؟ ها اي طيب الآن قال شخص لما جاء عند الميقات ما استحضر النية أبدا، ما استحضر، تفاجأوا في مكة، قال والله نسيت وكذا، ثم قال الحمد لله أنا ناوي من شهر محرم، من أول السنة، صح هذا؟ ما يصح، ما تقدم على سبب، أي ما تقدم على سبب وجوبه. نعم
فضل. القاعدة 48: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد.
نعم، هذه أيضا قاعدة مهمة والسؤال عنها كثير، وهي إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد اكتفي بواحدة منهما بإحدى العبادتين، بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء، لابد من هذا القيد تذكرونه، بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء. رجل كتطبيقات لا بد أن نعلم بأنه لا بد أن تكون العبادة من جنس واحد، مثال إيش؟ الصلاة جنس ولا لا؟
جنس.
الصلاة جنس، الصيام جنس، فلو جاء شخص ليصلي يصوم بنية واحدة يصح؟ لماذا؟ لأنهما جنسان مختلفان. نحن نتكلم الآن عن جنس واحد، عن الصلاة مثلا، عن الصيام، عن الصدقة، زين وهكذا. طيب رجل دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد، فوجد الصلاة قائمة، وجد الصلاة قائمة، فدخل معهم سقطت تحية المسجد، دخلت تحية المسجد بهذه الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يجلس، لأنه لم يجلس إلا وقد أتى بجنس صلاة، أتى بجنس صلاة وهي الصلاة المفروضة. كذلك مثلا من أراد أن يصلي الراتبة من دون أن يصلي تحية المسجد، دخل المسجد فبدل أن يصلي تحية المسجد ثم يقوم فيصلي الراتبة، قال أصلي الراتبة القبلية، دخلت تحية المسجد معه لأنهما من جنس واحد. والمقصود أن المصلي يأتي بجنس صلاة حينما يدخل المسجد قبل أن يجلس. نعم، أي نعم، تسقط تكون دخلت معه. طيب أيضا عندنا إذا تكرر عليه السهو في الصلاة، في الركعة الأولى سهى، وفي الركعة الثانية سهى، وفي الثالثة سهى، وفي الرابعة سهى، كم عليه سجود؟ عليه سجود واحد فقط، يسجد سجدتين قبل السلام أو بعد السلام.
الحمد لله. هنا قاعدة مهمة، وهي أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلتا، وقلت لكم بأنه لا بد أن نذكر قيدا، وهي أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء. فمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن هذه الصلاة المفروضة تكفي عن تحية المسجد، وكذلك إذا صلى الراتبة ابتداء كفت عن تحية المسجد أو أجزأت عن تحية المسجد. أيضا إذا تكرر عليه السهو مثلا في الصلاة، بحيث إنه سهى أكثر من مرة في الصلاة في غير الأركان، فإنه لا يجب عليه إلا سجود واحد، لأن هذا السهو يتداخل سجدتان قبل السلام أو بعد السلام. أيضا إذا اجتمع عليه أكثر من سبب موجب للغسل مثلا، فيكفيه غسل واحد. رجل الآن أجنب أكثر من مرة ولم يغتسل، فيكفيه غسل واحد ولا يكرر الغسل على تكرر الحدث، وإنما يكفيه غسل واحد. كذلك امرأة حاضت وهي جنب، امرأة حاضت وعليها الجنابة، فإن الحدث هنا يتداخل، فيكفيها غسل واحد فقط على الصحيح من قول أهل العلم، يكفيها غسل واحد لأن الموجب واحد وهو الحدث، فلا تكرر الغسل بتكرر الحدث. كذلك فيما يتعلق، وهي مسألة يكثر عنها السؤال والحديث، ما يتعلق بالصيام ستة من شوال لمن عليه قضاء من رمضان، لمن عليه قضاء من رمضان، فهل الذي عليه قضاء من رمضان يصوم ستة من شوال وينويها عن رمضان وعن ستة من شوال مثلا؟ هذه مسألة يكثر فيها الخلاف، من أهل العلم من يرخص في ذلك، الصواب بأنه لا يجزئ، لأن كما ذكرت أنا في القيد بأن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فلا يتداخل الصيام هنا صيام القضاء مع صيام ستة من شوال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وأتبعه ستا من شوال، فالذي يصوم ستا من شوال لم يصم رمضان كاملا، لكن نحن عندنا الصورة الأولى، وهي أنه يصوم بنية القضاء ويريد أن يأخذ أجر ست من شوال، ست من شوال حتى تتداخل العبادتان. نقول الصواب بأنهما لا يتداخلان. لماذا؟ لافتقادهما شرط إيش؟ عدم القضاء، فهنا إحداهما مفعولة على جهة القضاء. أيضا عندنا ما يتعلق بالأضحية والعقيقة، فمن كان عنده عقيقة وأراد أن يذبحها في وقت الأضحية، فهل تجزئ ذبيحة واحدة أضحية عن العقيقة، أم لا بد لكل سبب ذبيحته؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى بتداخل الدمين فيجزئ أن يذبح دما واحدا للعقيقة وللأضحية، والذي يظهر بأنهما لا تتداخلان لاختلاف السبب، فهذا سببه الولادة وهذا سببه العيد، عيد الأضحى. هناك أمثلة كثيرة، نكتفي بهذا القدر. وهذا الكلام أنا ذكرت قبل قليل بأن من قدم النفل على الفرض فكأنه ما حقق ما تحقق له الموعود، وهو صيام الدهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وجاء أيضا تفسيره في الحديث الآخر بأن اليوم الحسنة بعشر أمثالها،
ثم ذكر الحديث بمعنى أنه يصوم رمضان كاملا ثم يتبع بستة من شوال والحسنة بعشر أمثالها، 36 في 10 360 عن العام كاملا. ولذلك يحرص الإنسان على القضاء أولا، يحرص على القضاء أولا ثم يصوم شوال. نعم.
القاعدة 49: الأصل أن الأثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها.
نعم، هذه قاعدة أصولية، وتعرفون بأن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه كثيرا ما يدمج القواعد الأصولية بالقواعد الفقهية، حتى في منظومته المشهورة ذكر جملة من القواعد الأصولية في آخر المنظوم، في آخر المنظوم، مثل أدوات العموم ومثل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه كلها قواعد أصولية. وهذه القاعدة الأصل أن الأثر للعلة الموجود ولو احتمل غيرها أو احتمل غيرها، هذه أيضا قاعدة أصولية. ومعلوم بأن العلة تبحث في أي باب؟ في أبواب القياس من أصول الفقه، من أصول الفقه. والمقصود بأن الأثر للعلة للموجود، يعني للعلة الموجود، إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة، فإذا احتمل غيرها فلا يلجأ إلى غيره، خاصة وأن الأصوليين بينهم خلاف طويل بالنسبة للحكم، هل يعلل بعلتين أم لا، خلاف طويل وعريض، وهذه تبحث في أبواب الأصول. نعم. نعم.
القاعدة 53: استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات.
نعم، استثناء المنافع في أبواب المعاوضات جائز، وأما في أبواب التبرعات فيجوز استثناء المجهول، فيجوز استثناء المجهول. في أبواب المعاوضات يجوز استثناء المنافع، مثل أن يقول بعتك هذا البيت على أن أسكنه مثلا شهرا، وبعتك هذه الدابة على أن أحمل عليها مثلا هذا الحمل إلى البيت، بعتك هذه السيارة بشرط أني أستعملها 3 أيام أو أسبوع، هذه كلها ليس فيها شيء، بشرط أن تكون المنفعة معلومة. لا بد من هذا القيد أن تكون المنفعة معلومة. أما إذا كانت مجهولة فإنها لا تصح، يعني رجل قال لآخر بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه، هل هذه المنفعة معلومة أم مجهولة؟
مجهولة.
لماذا؟ يسكنه، قد يسكنه شهر، قد يسكنه سنة، قد يعني لا يخرج منه. بعتك هذه السيارة بشرط أنني أستعملها ووقت ما أستغني أرجعها لك مثلا، يصح؟ ما يصح. طيب، في أبواب التبرعات يجوز استثناء المنفعة المجهولة، يجوز استثناء المنفعة المجهولة. لماذا؟ لأن أصل عقود التبرعات مبنية على الإحسان والإرفاق، ووجود المنفعة المجهولة لا يضر، لأن أصلا إحسان وإرفاق، فهي ليست على من قبيل المعاوضة ولا المقابلة، إنما يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء استثنوا الهبة المجهولة، واستثنوا الأشياء التي في التبرعات، في باب التبرعات استثنوا الأشياء المجهولة، يقول يجوز التبرع بالشيء المجهول أو الشيء غير المقدور على تسليمه، مثلا وهبتك بعيري الشارد، وهبتك الطير، طير مثلا صقر الطائر في الهواء، يجوز. لماذا؟ لأنه مبني على الإرفاق ومبني على الإحسان، فلو استثنى المنفعة وإن كانت مجهولة يجوز ذلك. تبرعت لك بهذا البيت على أن أسكنه، وترك، المنفعة مجهولة ولا معلومة؟ مجهول، فيجوز وينعقد في التبرعات. لماذا؟ لأن الأصل فيها الإرفاق والإحسان والتبرع وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة الرابعة والخمسون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه قبل قوله قبل قوله في الرد.
كم رقم هذه؟
54.
طيب نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله نكمل بقية القواعد. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سألناكم بالأمس سؤال، من أتى بالجواب؟ كم واحد؟ ها تفضل يا شيخ، تفضل زك. ها حق أمس تذكره؟ هذا اللي لا لا لا، هذا اللي أمس في السيارة. ها عدنان تفضل شيخ. سيارة أيوة. طيب والأموال معصومة أيضا. والأموال معصومة أيضا.
نعم بس هو اختار أن يعني نفسه لا
يصل
للشخص.
طيب. طيب تدخل في أخف الضررين، وتدخل أيضا في مسألة، حتى في مسألة أخف الضمانين. ها؟ طيب احد عنده جواب ثاني؟
هذا هو الان درب نفسه منفعه، لانه لو
اتخذ
هذا الرجل فعليه الدين والدين يكون عليه
كثيره. طيب صدم السياره ثاني. طيب يدفع الضمان؟ ها
هو في هذه الحاله لو بهذا القاعده يدفع الضمان، اما لو نظرنا للسبب فان السبب
لا، خلنا من السبب الان. صدم تلافي لصدم معصوم، فعليه الضمان ولا لا؟ إيه.
صاحب السفينة يرمي أحد،
متاع. إيه.
قلت إن هو عليه أن
يضمن. يضمن. سعود. الآن انعدم التفكير أمامه وما عنده إلا الخيار هذا، إما أن يصدم الرجل اللي يصدم السيارة. يضمن. يعني اللي مار في الشارع. طيب هرب
على الوجه الاولى سال بعد الشارع،
هرب ما يعرف. ما يضمن. طيب وصاحب السياره المسكين اللي واقف مش ذنبه؟
صاحب السياره هو ما يضمن.
اي صدم السياره الثاني، حتى ما يصدم الرجل صدم السياره الثاني، هذاك مظلوم واقف موقف صحيح. خوش حل.
أي.
أيوة.
إذا كانت سرعته
لا 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 ممتاز ماشي نظامي.
فإذا كان سرعته عادية يعني.
يعني يمشي 40 حاط حزام الأمان مفتح 4 عيون. ليش؟ لا لا ما يجوز الكلام هذا. لا لا ولو لا تقل من الظلم. ما تقول من الظلم، ما يجوز الكلام.
أتى الخطأ.
إيه. يضمن. جزاك الله خير. هذا جواب. ها.
شيخنا في صدمة الشخص فيه دفع الدية وصيام شهرين متتابعين.
يلا.
لقتل الخطأ.
صحيح.
فهو يتفادى ذلك بأقل منه فيصدم الأموال.
إيه طيب.
فيفتدي نفسه بالأموال.
ممتاز.
وهي أقل لذلك يضمن.
إحنا نتكلم يضمن ولا ما يضمن؟
يضمن.
يضمن. طيب إذا ضمننا هل يرجع بالضمان على من تسبب أم لا؟ لأن عندنا هنا مباشرة وسبب، هو باشر لكن هناك متسبب، هل يرجع لي أم لا؟ نعم يرجع لي، يرجع على من تسبب عليه، على من تسبب عليه في هذا. طيب ها مجهول الله يعينك يدور عليه. طيب كم باقي الإقامة؟
خمس أو ست دقائق.
أربع دقائق. نسألكم ولا لا؟ ولا كتب مغرية هذه. طيب السؤال هذه لنا ولا لغيرنا هذه؟ فضل الشيخ. ها عندك أسئلة؟
تحتاج ساعة تقريبا.
يا محل نأخذ اللي نستطيع.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود بالحديث كل مولود مرهون بعقيقته؟
الحمد لله، من الحديث المقصود فيه كل مولود مرهون، يعني محبوس ومرتبط بعقيقته، وهذا فيه حث على العقيقة، لأن ورد في حديث آخر بأن المولود إذا ولد طعن الشيطان بإصبعه في خاصرته، فإذا عق عنه زال حظ الشيطان، أو كما ورد المقصود فيه حث على العقيقة. نعم.
ويسأل عن حكمها.
حكمها سنة عند جماهير أهل العلم.
يقول أيضا: استدنت مبلغا من المال منذ زمن طويل من شخص ولا أعلم مكانه أو أحد من أقربائه، فماذا أفعل؟
الواجب عليك البحث عنه حتى تيأس من الوصول إليه، هذا هو الواجب، تبحث عنه بكل وسيلة وتبذل لو بذلت مالا للوصول إليه، لأن إيصال الحق إليه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو دفعت مبالغ لإعلان أو اتصال أو شيء فهذا واجب. إذا يئست ووصلت إلى حال بأنه لا يمكن الوصول إليه فتتصدق نيابة عنه، تصدق بهذا المال ترجو ثوابه لصاحبه، فإن ظهر يوم من الأيام فأنت ملزم برد هذا المال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول: أن لديه آلات موسيقية كان يعزف عليها وقد تاب من ذلك.
سألنا هذا قبل شوي.
فهل يجوز له أن يبيعها
للمسلم
أو لغيره؟
ما يجوز، لكن إذا استطاع أن يحولها إلى أشياء نافعة ككرسي مثلا أو شيء فيه نفع مثلا يجوز، أما بيعها لآخرين فلا يجوز. نعم. ولا خرد تكسر يعني قصدك؟
خرد الناس اللي يشترون حديدة.
إذا كان يبيعها مكسرة ما في بأس، بشرط ألا أن يغلب على ظني بأن لا تعاد، أما إذا استعملت قطعت ثم استعملت استعمالات مباحة يجوز.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: كيف نفرق بين الوساوس والشك؟
الوساوس هي يعني شكوك ولكنها زائدة عن الحد المعقول، بمعنى أنها تتكرر على الإنسان باستمرار بحيث تكون له عادة، الشك يكون له عادة، فهذا وسواس، يكون يصبح وسواسا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: رجل اضطر للحلف أمام القاضي لإثبات حقه وهو يقينا حقه، ولكن صيغة الحلف فيها غير الحقيقة، وإن لم يحلف ضاع حقه، فهل يجوز له الحلف؟
كيف يحلف؟ يعني يحلف يقول له الحق ويقول ما فهمت أنا. أيوة.
هذا يعني هذا
متقاضيان. إيه. لا لا، يقول للقاضي أحلف بـ 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 بأن هذا الحق لي. أي. يحاول أن يوري أو يعرض بالحلف، يحرص على أن يعرض ما دام الحق له، وإذا اعتقد بأن الحق له، لأن أحيانا قد يعتقد الشخص بأن الحق له والواقع أنه غير لا يستحق. ليه؟ الله أعلم. الله أعلم.
يقول أيضا شيخنا: هل دائما يبنى في الشك على الأقل؟
لا، هو الأصل أن يبنى على اليقين، اليقين لا يزول بالشك ولا يلزم أن يكون أقل دائما، يعني هذا في مسألة الأعداد يبنى على الأقل، أما في غير الأعداد لا، فإذا كان في مسألة الأعداد نعم يبنى على الأقل.
يقول السائل: شيخنا، هل تصح قاعدة جاف على جاف طاهر بلا خلاف؟
نعم تصح، هذه قاعدة ذكرها الشافعية وهي قاعدة صحيحة.
ويطلب مثالا على ذلك.
جاف على جاف، ثوب جاف ونجاسة على أرض جافة، فوقع الثوب على هذه النجاسة كبول جاف لا يتحلل ولم يعلق بالثوب شيء، فيكون الثوب طاهرا، يبقى الثوب طاهر.
يقول: رجل يمزح مع صديقه فألقى عليه علبة ورقية خالية، ولكن صدف أن كان يحمل هاتفه في يده فسقط منه وانكسر، فهل يضمن الإتلاف أم لا؟
نعم نعم يضمن، من مزح مع أخيه ولو بشيء يسير ثم أتلف له مالا فإنه يضمنه، نعم، إلا أن يسامح.
يقول السائل: شيخنا، هل هناك فرق بين شرط البلوغ وهو التمييز والرشد في العقود؟
هو ذكرنا نحن بأن التمييز له حالات، له أمور في مسائل العبادات، وأما الرشد فهو في الأموال، الرشد يكون في الأموال ولا يلزم منه البلوغ ولا يلزم منه التمييز، الرشد في باب الأموال لا يلزم، والتمييز يكون في العبادات بالنسبة للصلاة والحج وغيره.
يسأل شيخنا فيقول: ما حكم تعلم اللغات الأجنبية؟
إذا كان لمصلحة ولحاجة، مصلحة راجحة ولحاجة، فلا بأس. صلى الله وسلم على نبينا محمد.